العاشرة مساء حسب توقيت بغداد.
أهلا بكم إلى إذاعة العراق الحر.
تغطية لآخر المستجدات والأحداث،
متابعة لأهم التطورات.
إذاعة العراق الحر،
أن تسمع الحقيقة.
أهلا بكم مستمعي الكرام إلى هذه الساعة الجديدة من بث برامجنا من إذاعة العراق الحر التي نستمع في إطار ملف عراق متحول إلى تقريرين تنمويين. الأول عن شحة الكهرباء في النجف وتهديدات باللجوء إلى إجراءات أشد. الثاني عن أزمة البنزين في كردستان واتهامات للحكومة بافتعالها لتحقيق مكاسب مادية لحل أزمتها المالية ومواجهة تحدياتها الأمنية. أما الآن فمع الملف الإخباري لهذا اليوم مع نبيل الحيدري.
أهلا بكم أعزائي المستمعين إلى ملف العراق، وعنوانه اليوم ناقوس خطر جديد يدق مع تحكم داعش بمياه الفرات.
ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر.
تسبب إغلاق تنظيم داعش بوابات سدة الرمادي بعد سيطرته على المدينة منتصف آيار الماضي وتحويله جزءا من مياه نهر الفرات باتجاه بحيرة الحبانية، تسبب بانخفاض كبير بكميات المياه في عدة مناطق من الأنبار فضلا عن المحافظات الجنوبية. فقد حذر مسؤولون محليون في محافظات الوسط والجنوب الفراتية من التناقص المتسارع في كميات المياه الواردة إلى مناطقهم بعد إغلاق داعش بوابات سدة الرمادي وانعكاساته على حياة مواطنيهم. محافظ ذي قار طالب بتدخل دولي لوقف تحكم التنظيم المتشدد بمياه الفرات الذي أدى إلى تجفيف الأهوار. ونقلت صحيفة الحياة اللندنية عن يحيى الناصري الأحد أن الحكومة المحلية تحمل الحكومة التركية وتنظيم داعش مسؤولية التجفيف التي تتعرض له مناطق الأهوار في جنوب المحافظة وشرقها، داعيا الحكومة المركزية في بغداد إلى التحرك دوليا لإنقاذ السكان المحليين من العطش والتجفيف والتدهور البيئي. وحذر الناصري من أن مناطق الأهوار في المحافظة تعيش نكبة حقيقية، فالأرض تشققت من العطش والسكان يعيشون محنة الجفاف والثروة الحيوانية والسمكية مهددة بالهلاك بسبب ارتفاع ملوحة المياه. من جانبه كشف عضو مجلس محافظة بابل رياض عداي أن الإطلاقات المائية من السدود في أعالي نهر الفرات انخفضت من 320 متر مكعب في الثانية إلى 90 مترا مكعبا في محافظات بابل والديوانية وكربلاء. وأضاف في تصريحات له السبت أن آلاف الدونمات والمزارع والبساتين بدأت بالموت لعدم وصول المياه إليها، فضلا عن أن الجفاف يهدد الثروة الحيوانية التي انخفض إنتاجها لنفس السبب. بهذا الشأن أوضحت لجنة الزراعة والمياه البرلمانية أنه بعد أن أغلقت تنظيم سدة الرمادي فإن غزارة نهر الفرات التي كانت قبل الحرب المائية تبلغ 200 متر مكعب في الثانية هبطت إلى نسبة لا تتجاوز 50% من كميته المعتادة. وقال رئيس لجنة الزراعة والمياه في مجلس النواب فرات التميمي إن داعش استطاع أخيرا السيطرة على سدة الرمادي بعد فرض سيطرته على معظم مساحة الأنبار، الأمر الذي جعله يتحكم بمياه أربع محافظات جنوبية وهي بابل وكربلاء والنجف والقادسية، كما يعمل التنظيم على السيطرة على بحيرة الثرثار في المحافظة نفسها لاستكمال حرب المياه بعد سيطرته على السدود المقامة على الفرات في سوريا والعراق. ونوه التميمي إلى أن العراق يعاني أصلا من تناقص في حصته من مياه الفرات بسبب تقليل تركيا كمية الإطلاقات المفترضة من تلك المياه. وقال في اتصال مع إذاعة العراق الحر،
يعني قبل أكثر من عام تعرف حدث انخفاض في واردات نهر الفرات، وهذا أيضا يعني بصراحة سبب آخر هو اللي جعل الانخفاض هو سيطرة المجاميع الإرهابية في سوريا على أغلب السدود اللي واقع نهر الفرات. طبعا إحنا الأزمة والشح الأكبر هي في حوض نهر الفرات، المحافظات اللي واقع على نهر الفرات هي تعاني من شحة كبيرة. وطبعا النقطة الأخرى أنه من الجانب التركي حقيقة حسب ما عرفنا من الحكومة السورية غير ملتزم بالإطلاقات اللي متفق عليها، اتفاق مع ثلاثي مع تركيا وسوريا والعراق على أنه الجانب التركي يطلق 500 متر مكعب بماء يزيد عن 500 متر مكعب بالثانية في نهر الفرات.
نعم.
اللي عرفناه من الجانب السوري حسب الوثائق والبيانات اللي قدمتها وزارة الموارد المائية السورية أنه الجهاز السكي غير ملتزم بهذه الكميات المطلقة. فاقمت الأزمة بعد سيطرة إصابات داعش على سدة الرمادي وتحويلها إلى بحيرة الحبانية. تم تعويض جزء من هذه الكميات من خلال ناظم التقسيم من نهر دجلة، وهذا طبعا غير مجدي لأنه اليوم أيضا نهر دجلة يعاني من شحة أيضا.
وبشأن الإجراءات المتوقعة قال التميمي:
وزارة الموارد المائية قائمة بظل جهودها، لكن الموضوع متعلق بوزارات خارجية ومتعلق بوزارات أخرى، موضوع يحتاج إلى تدخل الدول، يحتاج إلى أن يكون موقف موحد من الكتل السياسية فيما يخص جانب المياه،
وبالتأكيد يحتاج إلى تدخل عسكري وفني جراحي حتى يزيل مخاطر جماعات المسلحة وداعش بالذات من سيطرتها على هذه المراكز الحيوية.
طبعا نعم أكيد هذا حقيقة، هذا ضمن المتاح، لأنه يعني اليوم الحقيقة القوات الأمنية تتقدم في الأنبار، فبالتالي نعتقد أن هذا ممكن أن يحل.
فرات التميمي رئيس لجنة الزراعة والمياه في مجلس النواب العراقي، أشكرك شكرا جزيلا.
شكرا لك سامي، شكرا لك.
يشار إلى أن تنظيمي الدولة الإسلامية داعش وجبهة النصرة عملا على السيطرة على عدة سدود ومنشآت لإدارة المياه والتحكم بها في المناطق التي يسيطر عليها مسلحوهم في سوريا خلال السنوات الأخيرة. ولعل محاولات تنظيم داعش السيطرة على المنشآت المائية الحيوية في العراق مثل سد الموصل أكبر سدود العراق وسد حديثة يصب في التوجه لإدخال المياه عنصرا مؤثرا في المواجهة المسلحة. ويلفت مختصون إلى أن المخاطر الناجمة عن سيطرة داعش على سدي الرمادي والفلوجة قد تتزايد مع الوقت، فيما إذا أقدم التنظيم على عمليات تخريبية لبوابات ومنشآت السدين. وبهذا الخصوص قال المدير العام لمركز التصاميم الهندسية في وزارة الموارد المائية علي هاشم:
إنشاءات السيطرة عندما تكون تجريبها غير نظام وغير صحيح راح تأثر على مناسيب المياه بالنهر وتحرم مناطق وتأدي مناطق أخرى، ولذلك يكون الضرر الأكبر على محافظات الأنبار أولا ثم المحافظات الأخرى بشكل أقل. والوزارة وجدت بعض الحلول من أجل تلافي الأضرار في محافظات الفرات الأوسط والجنوب، ولكن خلاف هذا موسم صيف، يعني موسم يحتاج إلى كميات مياه خصوصا ارتفاع درجات الحرارة وقلة الخزين.
وللمزيد حول نتائج سيطرة مسلحي تنظيم داعش على سدي الرمادي والفلوجة وهما جزء مهم من المنظومة المتكاملة لإدارة مياه نهر الفرات، بيّن الخبير في الموارد المائية الدكتور عون ذياب أن التنظيم أربك بسيطرته على السدين نظام تشغيل المنظومة وتحكم بنسبة كبيرة من مياه الفرات، بما يتسبب بأضرار متزايدة على المدن الفراتية في الوسط والجنوب. وقال ذياب في مقابلة أجريتها معه الاثنين:
حاول على سد حديثة كثيرا صحيح، بس حماية لسد حديثة وخاصة من أهالي حديثة بالذات، يعني الناس اللي ساكنين في حديثة القائم مقامية واسترسلوا في الدفاع عن سد حديثة وما قدر يسيطر على سد حديثة، لكن سيطر على سدة الفلوجة من أكثر من سنة. سدة الفلوجة اللي هي الحقيقة لها دور مهم في مسألة توزيع المياه بين المشاريع الزراعية اللي واقعة على الجانب الأيسر من نهر الفرات ومن المشاريع المستصلحة المهمة بالوسط العراق اللي هي مشروع أبو غريب والرضوانية واليوسفية والمحمودية وشي شبار واللطيفية إلى الإسكندرية. هذه الحقيقة السدة كانت تنظم المي لغرض تأمين المياه لهالمشاريع هذه، إلا أنه للأسف الشديد نتيجة سيطرتهم هذه المشاريع انحرمت كلها من المياه اللي تبلغ مساحتها حوالي بأكثر من 500,000 دونم بزراعية جيدة.
نعم، بس كيف يتحكمون باتجاه الماء؟ هل يوجه لجهات أخرى؟ كيف
هو الحقيقة؟ فقط أريد أوضح لك أنه هم لا يستطيعون التحكم في استلامهم لمنشأ أو منشأين،
هذا سؤالي كان.
يستلمون منظومة متكاملة، بس هذا العمل مجرد عملية تخريب شديدة وإضرار هائلة أصابت كثير من الناس في هالمنطقة هذه. إضافة إلى هاي هم حاولوا أن يقطعون المي عن نهر الفرات بالكامل من الفلوجة إلى حد الناصرية، لأنه لم يستطيعوا لأن تعرف المياه تتدفق تجبرهم إضافة إلى إجراءات تم اتخاذها في حينها وقدرنا نفتح المجال لأن تمر المياه إلى الجنوب. الخطورة وين؟ سلوك داعش والقوى الإرهابية على العملية، هي على عملية التشغيل. أربط نظام التشغيلي الطبيعي للنهر وفي الخطة التعد سنويا من قبل المختصين في الوزارة على سدة الرمادي، وحاولوا يقطعون المي بالكامل لأنه المياه أيضا تدخل للحطانية وتطلع من الحطانية مجددا وتدخل إلى نهر الفرات. الوزارة اتخذت إجراءات في هذا الخصوص من إطلاق كميات من السرطار لمعالجة المشكلة، لأنه النقطة المهمة والحيوية داعش يعني بهذه الأعمال اللي ارتكبتها حاولت يعني أن تربط المشغلين للمنظومة العامة للمياه في الجزء الجنوبي لنهر الفرات، يعني الوسط وجنوب نهر الفرات.
نعم.
وأثرت بشكل كامل على تدفق المياه وفق الخطة الموضوعة، وخاصة أثرت بشكل كبير على نوعية المياه، لأن من كل نوعية المياه ارتداد التلوث إضافة إلى التأثير المباشر على منطقة الأهوار شدة، يعني الأهوار حاليا تعاني من جفاف، ومنطقة الناصرية منطقة سوق الشيوخ جرمة حسن جرمة بني سعيد هاي المناطق كلها الوزارة اتخذت إجراءات، لكن تدري الإجراءات هذه مو كلش كفيلة بأن تعيد الوضع بما هو عليه.
نعم.
احنا طبعا من البداية نأكد على ضرورة عدم إعطاء فرصة للسيطرة على هذه المنشآت.
نعم.
يعني هذه المنشآت منشآت حيوية مو فقط على احتياجات الزراعة، على احتياجات مياه الشرب، على احتياجات الصناعة، على احتياجات متعددة، على احتياجات البيئية للنهرين.
صحيح. من ناحية هندسية ومعمارية لما نتحدث عن بوابات سد مثلا سد ناظم الرمادي، محاولة استهداف عسكريا بضربات جوية أو مدفعية، هل يمثل خطورة لهيكل وجسم السد؟ يعني ذلك يصعب تحريره مثلا؟
والله تدري أنا شخصيا كوني مختص، أنا يعني ضد أي ضرر يصيب هاي المنشآت، لأن هاي منشآت حيوية ليست بسهلة، يعني المنشآت الهيدروليكية منشآت ذات طبيعة هندسية خاصة.
صحيح.
مو منشأ عادي، يعني لأن هاي أسس بيئة يعني منفذة بشكل كلش دقيق، إذن أي تخريب هو ضد مصلحة السد يعني، لكن لربما ضرب البوابة الحديدية فقط إذا تكون ضربة مركزة بشرط أن لا تأثر على الدعامات الجانبية، يعني ممكن أن نصير في نوع من غرض إطلاق المياه، لكن هي مو أيضا الحل السحري نتوقعه ونتبناه. أهم شيء العمل على استعادة هذه المنشآت. فعلا صار عمل جيد على استعادة منشأ ناظم التقسيم على ذراع الفرات سرطار الفرات، وهذا كان من الأمور الممتازة الحقيقة بعد أن استعادتها القوات العراقية، وحاليا تشغيلها قاعد يتم عن طريق الوزارة أيضا ناظم الثرثار وناظم التقسيم، هي هذا جدا مهمة الحقيقة كانت.
خبير الموارد المائية والري الدكتور عون ذياب، شكرا جزيلا لهذه الإضافات والتوضيحات الثمينة الحقيقة.
ممنون.
وكان مسؤولون محليون في محافظة الأنبار حذروا من استخدام تنظيم داعش اسلوب حرب المياه الخبيثة الذي يحاول من خلاله زعزعة الأمن في مناطق الخالدية والحبانية التي تسيطر عليها القوات الأمنية ومقاتلي العشائر. ووصف رئيس مجلس محافظة الأنبار صباح كرحوت في تصريحات مطلع الشهر الجاري قطع المياه بأنه من أبشع أفعال داعش الذي يحاول من خلاله قتل النساء والأطفال وكبار السن عطشا ودفعهم إلى النزوح إلى مناطق أخرى ليتمكن بعدها من الدخول إلى تلك المناطق. ينتقد مراقبون ضعف التحسب العسكري والأمني لخطط الجماعات الإرهابية وعدم توفير وسائل حماية كافية للأهداف الحيوية التي يستخدمها تنظيم داعش، ومنها المواقع والمنشآت النفطية ومحطات الطاقة وسدود ونواظم المياه. المحلل الأمني أحمد الشريفي قال بهذا الشأن:
في صلاح الدين كان دائما المشاغلة تجري على مقصدين، وبالنسبة للأنبار كانوا يركزون على السدود ونواظم التقسيم. عدم الإدارة الدقيقة والقراءة الدقيقة هي التي أحدثت هذا الإرباك. يعني هذه يفترض أن تقرأ كدروس مستنبطة من بقية المحارك أن يكون هناك تعرض على النظام والسلوك. يعني ما يؤسف إلى أنه كان الجهد في هذه المنطقة جهد متواضع، لذلك تمكن العماني يحققون خرق ويصلون إلى هذا الحدث.
وبهذا مستمعي الكرام نأتي إلى نهاية ملف العراق، عده وقدمه لكم نبيل الحيدري. شكرا لرفقتكم وفي أمان الله.
مستمعينا الكرام، لمتابعة ملف العراق الإخباري وبقية مواد وبرامج إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني www.iraqhurr.org. سيدتي سادتي، نذكركم بإمكانية الاتصال بإذاعة العراق الحر وترك رسالة صوتية أو مكتوبة على مدار الساعة على الهاتف رقم 770-44-25-770. ويمكنكم أيضا الاتصال على الهاتف المباشر لبرنامج أوراق الصباح 750-605-0560 من 10:00 حتى 11:30 والنصف صباحا بتوقيت بغداد من 2:00 حتى 5:00 للإجابة على السؤال والمشاركة في التعليق على مواضيع المشهد العراقي. كما يمكنكم التواصل معنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تويتر ويوتيوب بالبحث عن اسم إذاعتنا إذاعة العراق الحر بالإنجليزية إراق حر IRAQHURR، والمساهمة بصورة أو فيديو أو تعليق أو إعادة نشر أو دعوة أصدقاء للانضمام إلى قائمة أصدقاء الإذاعة. ابعثوا لنا بكل ما هو مثير في منطقتكم، قد تفوزوا بإحدى جوائزنا لأفضل صورة أو فيديو من أصدقاء إذاعة العراق الحر. وهذه بعض من رسائلكم الإلكترونية، ثم نستمع إلى رسالة صوتية. المستمع الكريم أبو حسين لم يذكر من أين، لكنه يقول بأنه بانتظار الاتصال به للاستماع إلى شكوى. في الحقيقة لا بأس من ذكر الشكوى مباشرة دون الحاجة للاتصال، إذ يمكن أن نتعرف على طبيعة المشكلة في الرسالة الأولى، وإذا استحق التعمق أكثر فأكثر فيكون هنالك اتصال بالمستمع الكريم. فنرجو ترك رسالة أبو حسين لنا تتحدث فيها عن مشكلتك بشكل مختصر للنظر في إمكانية التواصل والاتصال.
حي ذات العراق الحر، وكل العام من بها رمضان كريم عليكم إن شاء الله. أنا دائما مستمع هذه الإذاعة، وأتمنى أكون صديق دائم هذه الإذاعة، وشكرا.
عزيزي المستمع، نود أن نسمع رأيك بالسؤال اليومي لإذاعة العراق الحر. استمع وساهم في برامجنا وارسل رسائل نصية أو صوتية على الهاتف رقم 77-044-25-770.
أعزائي المستمعين، بعد هذا الفاصل الغنائي نواصل تقديم مزيد من التقارير من إذاعة العراق الحر.
اسم الله ألف مرة عليك من الحسد والعين، اسم الله من العطرة لا تعفر يا أبو الحلوين،
اسم الله ألف مرة عليك من الحسد والعين، اسم الله من العذرة لا تعذر يا ابو الحلوين، يلقونك سحر العيون خايف ينحس طولك، اشوف الناس كل الناس مني رايدة ذنولك،
ألف مرة عليك من الحسد والعين، اسم الله من العذرة لا تعذر يا ابو الحلوين. ألف مرة عليك من الحسد والعين. اسم الله من العطلة لا تحفر يا أبو الحلوين.
ما صدق يجين النوم وانت بعيد عن عيني، أريد وياك قبل النوم أموت فيك تدريني. ما صدق يجين النوم وانت بعيد عن عيني، أريد وياك قبل النوم أموت فيك تدريني.
اسم الله عليك من الحسد والعين، اسم الله من العطرة لا تعجب يا أبو الحلوين. اسم الله من العطرة لا تحفر يا أبو الحلوين.
أبو شام وعيون وساع شعرك علمة النازل، ريد العين اخذ العين أكثر إنت تستاهل. أبو شام وعيون وساع شعرك علمة النازل، ريد العين اخذ العين أكثر والله
إذاعة العراق الحر حصاد اليوم يأتيكم كل يوم من الساعة 6 وحتى 11 مساء. أوراق الصباح يأتيكم في الساعة 10 ولغاية 11 من صباح كل يوم اثنين وحتى الخميس. استمع واستزد بالمعلومات.
مستمعي الكرام، ما زلنا مع ملف من الميادين ونتجه إلى بغداد والخلافات التي استفحلت بين القوى السياسية على مشروع قانون الحرس الوطني الجديد. التفاصيل من تمارة مجيد.
أعرب عدد من أعضاء مجلس النواب عن خشيتهم من إقرار قانون الحرس الوطني في المرحلة المقبلة بصيغته الحالية. وقالت النائبة عن التحالف الوطني ابتسام الهلالي في حديثها لإذاعة العراق الحر إن وجود الحرس الوطني سيعمل على تعدد الجيوش في المحافظات، داعية الحكومة إلى تطبيق قانون الخدمة الإلزامية ليكون بديلا عن قانون الحرس الوطني.
لدينا الكثير من المخاوف والكثير من المقترحات والمآخذ على هذا القانون. القانون حقيقة هو بالرغم من أنه من ضمن وثائق أو من ضمن نقاط الوثيقة السياسية، لكن احنا طالبنا بان يعود التجنيد الالزامي، لان يعني اليوم الجيش العراقي هو الواجهه او هو صمام الامان او هو السد المنيع. وهذا اول المخاوف، انه تعدد الجيوش وكثره تعدد الجيوش في المحافظات ممكن ان تؤدي الى حرب طائفيه والى مخاوف عديده في هذا الجانب. ايضا طلبنا ان يكون القائد العام هو المسؤول عن قانون الحرس الوطني في حاله اذا اقر، وأيضا يكون التصريح بيد القائد العام ويكون ارتباط هذه الجيش جميعا في القائد العام للقوات المسلحة.
النائب عن اتحاد القوى العراقية صلاح الجبوري من جانبه اعتبر أن الصيغة الحالية لقانون الحرس الوطني مغايرة للصيغة التي تم الاتفاق عليها سابقا، مشيرا إلى أن الصيغة الحالية ستخلق مؤسسة أمنية جديدة مرتبطة بالقائد العام للقوات المسلحة.
ابتداء عندما تم الاتفاق على تشكيل الحرس الوطني كان الاتفاق أن لا يكون بهذه الصيغة اللي الآن هي موجودة. كان يعني المفروض منها أن تكون هي قوات محلية في المحافظات ترتبط بالمحافظ وتكون يعني مؤسسة أمنية وفق قانون، وهو يعني غير خاضع لا لأحزاب ولا لأشخاص ولا، لكن ما جرى بعد هذا من صدور هذا القانون ويكون الحشد الشعبي جزءا منه، يعني بدأت يعني الآراء تختلف حوله، لكننا نعتقد إذا كانت بهذه الصورة اللي الآن هي يعني مسودة عليها، فأعتقد هي إضافة وكأنه إضافة وزارة أمنية جديدة وهي مرتبطة مباشرة بالقائد العام للقوات المسلحة.
فيما يرى المحلل السياسي وثق الهاشمي أن العراق بحاجة إلى بناء المؤسسة الأمنية الحالية قبل إقرار قانون الحرس الوطني، مضيفا القول أن الصيغة الحالية للقانون ستعزز الحس الطائفي في البلد.
الاختلاف الكبير في وجهة النظر، الأطراف السنية تريد حرس وطني على أساس مكون في المحافظة، يعني تريد جيشا سنيا من أهل الأنبار في الأنبار وجيشا شيعيا من الناصرية في الناصرية، وبالتالي في ظل الخلافات الموجودة هذا الأمر سيعزز من الصيغة الطائفية والقومية والإثنية في البلد، في حين احنا بأمس الحاجة أن نتجاوزها بخلق عناصر كما تأسس الجيش العراقي من 21 يكون ضمن كل المكونات في داخل الحظيرة والفصيل فضلا عن مشاكل أخرى. لذلك أنا أعتقد هذا الموضوع سيشهد سجالا كبيرا ومخاوف من كل الأطراف واستنجادا بالغرب في الفترة المقبلة.
يذكر أن مسودة قانون الحرس الوطني وصلت إلى مجلس النواب ليتم مناقشة القانون للمرة الثانية قبل انتهاء الفصل التشريعي الأول للعام 2015. تمارا مجيد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعي الكرام، نبقى مع ملف من الميادين وفي بغداد، حيث تطلعنا الزميلة ليلى أحمد على ردود الفعل على الوثائق الدبلوماسية السعودية التي كشف النقاب عنها أخيرا من قبل موقع ويكيليكس المتضمن أسماء ساسة وناشطين عراقيين. التفاصيل من ليلى أحمد.
أثارت الوثائق التي سربها موقع ويكليكس والمتعلقة بعلاقة السعودية مع العراق أثارت موجة من الجدل في الشارع العراقي وفي مواقع التواصل الاجتماعي التي تسابقت لنشر وثائق ترجمت علاقة زعماء سياسيين عراقيين بالسعودية على الرغم من عدم التأكد من صحة تلك الوثائق المسربة والمتداولة. وأوضح النائب عن تحالف القوى الوطنية صلاح الجبوري، أوضح أن تسريب هذه الوثائق يأتي لخلط الأوراق في المشهد السياسي.
كل عمل الآن يحدث على الساحة السياسية وفي يعني لخلط الأوراق أو يعني ربما لاستهدافات. يعني أنا السؤال الذي أطرحه زين، ويكليكس من أين يحصل على كل هذه الوثائق؟ نصف مليون وثيقة وقبلها يعني، وأعتقد أنه قسم من الأمور التي ذكرت هي موجودة بالشارع وهم يعني يلفون عليها. الآن إحنا في وضع يعني يجب أن نكون متحدين لأننا أمام إرهاب وأمام وضع في البلاد شيء ليس أمام يعني أن تكون هناك مزايدات سياسية في هذا الموضوع واتهامات.
وأكد عضو لجنة العلاقات الخارجية البرلمانية خالد الأسدي أنه بغض النظر عن دقة الوثائق المسربة فإن ما جاء فيها ينبغي أن يؤخذ بنظر الاعتبار وتدقيق المعلومة ومطابقتها مع المعلومات المتوفرة لاتخاذ الإجراءات القانونية، مؤكدا أن هذا الأمر سيبحث في عدد من لجان مجلس النواب.
بغض النظر عن مصدرها وما حوته بشكل معلومات ينبغي أن تؤخذ بنظر الاعتبار في عملية أولا التدقيق في صحتها وأيضا في مقدار تقاطعها مع المعلومات التي تملكها الأجهزة الأمنية والسياسية العراقية. على ضوء ذلك يمكن اتخاذ إجراءات، جزء منها إجراءات قضائية وجزء من عندها تدخل في مسار رسم السياسة الخارجية للدولة، هذا اعتبار أن ضمن مسائل كثيرة مثل أن الوطن العراقي ولا أن القوم العراقي وأيضا العلاقات الخارجية للعراق. الأمر سوف يبحث في عمل اللجان المختلفة في مجلس النواب.
ويرى مراقبون أن ما تضمنته بعض الوثائق المسربة عن ارتباط سياسيين عراقيين مع السعودية وتلقيهم الدعم ليس بالأمر المفاجئ للشارع العراقي. وقد أوضح المحلل السياسي وثق الهاشمي أن العراق منذ عام 2003 لم يتمكن نوابه من تشريع قانون الأحزاب، متسائلا عن الإجراءات التي ستتخذ بحق من ورد اسمه في الوثائق.
بلد منذ 2003 إلى الآن لم يستطع أن يصنع قانون أحزاب ولم يستطع أن يقدم متعاون مع الدول الأخرى في موضوع التجسس على العراق، وهذا تدخل في هذا التجريم. البلد منذ 2003 لها تدخل كبير وحجم كبير التدخل الخارجي لأغلب الكتل السياسية العاملة في المشهد، لكن الأهم من هذا بعد خروج هذه الصراحة، هل سيقدم المسؤول عن هذا الأمر استقالته؟ هل سيقدم اعتذار للشعب العراقي؟ هل سيقوم القضاء الفرعي إذا كان مستقلا فعلا أن يقدم هؤلاء إلى المحاسب بجوبة التآمر على العراق؟ أنا أعتقد اليوم في ظل التوافق الموجود لن نشاهد سوى تشكيل مجالس تحقيقية وتنتهي كل شيء.
وكان موقع ويكليكس قد سرب الجمعة نحو 70,000 وثيقة وبرقية للخارجية السعودية، مشيرا إلى امتلاكه أكثر من 500,000 وثيقة سيتم نشرها في الأسابيع المقبلة. ليلى أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر. تعلن إذاعة العراق الحر عن إطلاق المسابقة السنوية للصحفي محمد بديوي لأفضل تقرير إذاعي يكون موضوعه انتهاك حرية الصحافة في العراق. وستقوم لجنة من الخبراء باختيار أفضل 3 تقارير من التقارير المشاركة، وسيحصل الفائزون على جوائز نقدية وشهادات تقديرية. آخر موعد لإرسال التقارير هو 31 تموز 2015، علما أن المشاركة مفتوحة أمام الصحفيين العراقيين الشباب والمحترفين. للمزيد من المعلومات حول شروط المسابقة وكيفية الاشتراك بها يرجى زيارة موقع إذاعة العراق الحر على الإنترنت، وهو iraqhar.org iraqhurr.org أو باللغة العربية إذاعة العراق الحر. متمنين الفوز للجميع. هذه إذاعة العراق الحر.
سيداتي سادتي، أهلا بكم إلى الجزء الثاني من هذه الساعة، حيث نستمع في إطار ملف عراق متحول إلى تقريرين تنمويين، الأول عن شحة الكهرباء في النجف وتهديدات باللجوء إلى إجراءات أشد، الثاني عن أزمة البنزين في كردستان واتهامات الحكومة بافتعالها لتحقيق مكاسب مادية وحل أزمتها المالية ومواجهة تحدياتها الأمنية. سيداتي سادتي، أهلا بكم إلى ملف عراق متحول وشأن التنموي، ونبدأ بأزمة الكهرباء في النجف، حيث هدد مجلس المحافظة فيها باللجوء إلى إجراءات أشد إذا لم تحل الأزمة التي يراها متعمدة. التفاصيل من أيسر الياسري.
حمل مجلس محافظة النجف الأحد وزير الكهرباء خفض حصة المحافظة من الطاقة الوطنية إلى مستوى متدني، مطالبا الوزارة المعنية توخي العدالة في توزيع الحصص، مشيرا أن المحافظة تحتاج إلى كميات كبيرة من الطاقة الكهربائية كونها مدينة زراعية. وقال رئيس المجلس خضير الجبوري خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده في مبنى المجلس بحضور عدد من أعضائه وحضرته إذاعة العراق الحر، أن هناك تفاوت في حصص المحافظات باتت أقلها النجف، إذ وصلت ساعات التجهيز إلى 8 ساعات يوميا، مستغربا على الوزارة هذا الأمر مطالبا إياها بإعطاء حصتها كاملة.
هناك خط زراعي يحتاج منا بحدود 80 ميجا، وقد باشروا الأخوان الزراعيين بحرث أراضيهم وبحاجة ماسة إلى الكهرباء لسقي هذه الأراضي. هناك مدينة قديمة خصص لها 90 ميجا واط، الآن هذه الحصص جميعها تقطع من حصة المحافظة. المحافظة تعاني شحة كبيرة، معدل الكهرباء في محافظة النجف 8 ساعات فقط، في حين معدل التشغيل الموجود في بقية المحافظات بحدود يتراوح من 16 إلى 20 ساعة يوميا. ما ندري لماذا هذا التفاوت، وهل هذه هي عقوبة لمحافظة النجف؟
من جانبه أوضح رئيس لجنة الطاقة سعد الحارس أن هناك محطة في المحافظة متوقفة عن العمل بسبب عدم تزويدها بالوقود، بالإضافة إلى ذهاب بحدود 100 ميجاوات من حصتها إلى المدينة القديمة، مما أثر على حصة المحافظة والتي باتت تعتمد اليوم وبحسب الحارس على المولدات الأهلية بشكل كبير، مشيرا أن حصتها لا تتعدى 1350 ميجاوات.
بالنسبة إلى محافظة النجف، محافظة الآن منكوبة ومظلومة بالنسبة لتجهيزها بالكهرباء، محطاتنا كلها متوقفة عن العمل بسبب قلة الوقود، بسبب انخفاض ضغط الغاز. عندنا المحطة الإيرانية بطاقة 160 ميجاوات صار لها شهرين ما تشتغل، مما أدى إلى هبوط الفولتية في النجف. الآن من هبطة الفولتية ما نقدر نستوعب الطاقة الكهربائية المجهزة إلى المحافظة. نطالب السيد وزير الكهرباء بالتدخل الشخصي.
فيما هدد الجبوري بتنظيم تظاهرات في حال عدم استجابة الوزارة المعنية للمطالب بزيادة حصتها، محملا في نفس الوقت نواب النجف عدم استحصال حقوق محافظتهم في البرلمان واصفا إياها بالمسلوب حقها.
المؤتمر جاء بدعوة من مجلس المحافظة، لأن مجلس المحافظة سلك كل الطرق الأصولية والقانونية ولم نلقى إجابة، الأمر الذي اضطرنا لأن نعقد هذا، وبعد هذا سوف تكون إجراءات أخرى من قبل الشارع النجفي، ونحن سوف نكون في مقدمة المتظاهرين في الشارع النجفي إذا لم تحل قضية الكهرباء. ونحمل وعيد مسؤولية نواب محافظة النجف عن هذا الموضوع، قطع الحصة المقررة لمحافظة النجف من الكهرباء.
يشار إلى أن حاجة محافظة النجف الكلية تبلغ 850 ميجاوات، في حين أن حصتها المقررة تتراوح بين 350 إلى 400 ميجاوات، انخفضت مؤخرا إلى 200 ميجاوات، مما انعكس على ساعات التجهيز للمواطنين التي بلغت 8 ساعات يوميا تزامنا مع حلول شهر رمضان. من مدينة النجف أيسر الياسري، إذاعة العراق الحر.
سيداتي سادتي، ما زلنا مع ملف عراق متحول، وننتقل من النجف وأزمة الكهرباء إلى كردستان وأزمة البنزين التي يراها مواطنون أنها مفتعلة أيضا للتخفيف من الأزمة المالية ومواجهة التحديات الأمنية. التفاصيل من أسد محمد من السليمانية.
يبدو أن أزمة البنزين وتكرارها في إقليم كردستان العراق باتت مشكلة مستعصية عن الحل، وهي تعود بين الفينة والأخرى لتورق المواطنين وأصحاب المركبات وتزيد من قائمة الأزمات في الإقليم. وعود كثيرة لم تجد طريقها إلى التنفيذ أفقدت المواطن الثقة بقدرة الحكومة على إيجاد حلول جذرية لهذه الأزمة. عشرات السيارات تقف في طوابير أمام محطات الوقود في السليمانية، والتي أصبحت مكانا لمناقشات سياسية واجتماعية واقتصادية بين أصحاب هذه المركبات بسبب ساعات الانتظار الطويلة التي يقضوها أمام هذه المحطات. المواطن كاميران إبراهيم أعرب عن اعتقاده بأن الأزمة مفتعلة، والغاية منها هو رفع سعر البنزين وزيادة الأرباح المتآتية منه لتغطية بعض نفقات الحكومة التي تمر بأزمة مالية واقتصادية. وأضاف:
بو دروي ولاد هيا ولام بو يمني لسر جاد هيا ملام حكم دق أخوي ناتواني بعضي من في بفروش.
أعتقد أن البنزين أصبح مصدر واردات رئيسي للحكومة، وافتعال هذه الأزمة هو تمهيد لرفع سعر البنزين كما حصل في العام الماضي، حيث رفعت الحكومة من خلال أزمة مشابهة سعر لتر البنزين من 500 دينار إلى 700 دينار، والآن يباع بألف دينار للتر وأحيانا بأكثر من ذلك. فلما متوفر بهذا السعر المرتفع وشحيح بالسعر الرسمي؟ مريوان جمال سائق سيارة أجرة يرى أن تجارة البنزين رائجة في الإقليم، وهي تدر أرباحا كبيرة على التجار وأصحاب المصافي الأهلية، وأزمة كهذه تزيد من أرباح هؤلاء. وأضاف: أنتظر منذ 4 ساعات ولم أحصل على البنزين، وسأضطر إلى شرائه من السوق السوداء، وسأرفع من أجور النقل، وبالتالي فإن المواطن سيدفع الثمن. البنزين متوفر ولكن سعره مرتفع، وهي فرصة يستغلها التجار لزيادة أرباحهم، أما الحكومة فهي بلا حول ولا قوة. عضو لجنة الثروات الطبيعية في مجلس محافظة السليمانية دان جزا أشار لإذاعة العراق الحر إلى أن أسباب تكرار أزمة البنزين تكمن في أن الإقليم يعتمد بشكل كبير على البنزين المستورد لتغطية حاجته المحلية، وعملية الاستيراد تواجه أحيانا مشاكل في النقل وتفاوت الأسعار والنوعية. وأضاف: أعتقد أن القضاء على هذه الأزمة تتم عبر استحداث مصاف جديدة وتقليل الاعتماد على التجار في توفير ما يحتاجه الإقليم من البنزين. منذ توقف مصفى بيجي عن إرسال حصة الإقليم من البنزين، والأزمة تتكرر بين الحين والآخر. قرار محافظة السليمانية بإغلاق المصافي الصغيرة غير المجازة زاد من تفاقم الأزمة. لا توجد أي نية لرفع سعر البنزين، وهناك مساع لحل الأزمة قريبا. يشار إلى أن الإقليم بحاجة إلى نحو 7 ملايين لتر من البنزين يوميا لتغطية الحاجة المحلية من هذه المادة، في وقت يبلغ مجموع ما تنتجه المصافي المحلية نحو 3 ملايين لتر فقط، ويتم إكمال حاجة الإقليم من البنزين عبر استيراده من دول الجوار. أزاد محمد، إذاعة العراق الحر، السليمانية.
هل تريد الحصول على آخر الأخبار والتقارير التي تنشر في موقعنا الإلكتروني؟ حاول زيارة موقعنا على تويتر على العنوان إيراك هور كي تبقى على علم بما يجري وعلى الفور.
مستمعي الكرام، قبل الاستماع إلى شباب النهرين نتوقف مع هذا الفاصل.
هل لديك حساب في الفيسبوك؟ انضم إلى قائمة أصدقاء إذاعة العراق الحر على موقعنا في الفيسبوك iraqhor.org iraqhurr.org وشارك في النقاش.
سيداتي سادتي، حان موعدكم الآن مع شباب النهرين ورويدة فارس.
تحب تغير؟ زين تحب تنوع؟ مرة بالأسبوع؟
أخبار وأفكار،
أصوات وآراء،
ارتقاء وموضوعية،
صراحة وحرية.
برنامجكم الأسبوعي
شباب النهرين.
هلا بشباب النهرين.
يا هلا كل هلا.
تقديم رويدة،
إعداد وإخراج ياسين.
مبارك لجميع المسلمين حلول شهر رمضان المبارك.
رمضان كريم علينا وعلى الشعب العراقي. يا رب الهم الأمان للعراق. يا رب الجاسين إن شاء الله يفقون ويحققون ما يريد العراق بر الأمان إن شاء الله.
شهر رمضان هو أهم شيء توفر الأمان، وثاني شيء شهر رمضان هو من أهم الأشهر بالنسبة لنا، لأن أكثر شيء نلتم بأهلنا وأصدقائنا، وهو شهر فضيل.
شهر رمضان شهر المحبة والإخاء، شهر السلام والأمن والاستقرار.
إن شاء الله نستقبل رمضان بأمان وسلام.
معاشر رمضان يعني الأمن والمسلمين البلد اللي داخل العراق واللي خارج العراق، والله إن شاء الله رجع علينا كل سنة خير ومحبة، ورجع النازحين وإخواننا اللي طلعوا من بيوتهم واللي برا اللي خارج رجعوا إن شاء الله. يعني إن شاء الله يعني سنة تبتدي إن شاء الله خير على كل العراقيين.
هذا أقول للجميع كل عام وأنتم بخير ورمضان كريم، إن شاء الله ينعاد عليكم بالصحة وبالسلامة.
بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم، نتمنى للعراقيين أن يحل الأمن والأمان وأن يحفظ العراق وأهله من كل سوء، وبهذا الشهر خاصة.
مرحبا يا شباب، وياكم رويدة، وأهلا وسهلا بكم بحلقة جديدة من برنامجكم شباب النهر. شباب النهرين حيخصص كل يوم حلقة جديدة بمناسبة رمضان، وحتتكون هاي الحلقة من ثلاث فقرات. بأول فقرة حنتحدث مع الشباب عن أجواء رمضان بمدينتهم، الفقرة الثانية نسمع العائلة العراقية وشنو فطورهم، وبالفقرة الثالثة حتكون ويانا الدكتورة لتنطينا نصيحة اليوم في شهر رمضان. فأبقوا ويانا. الأولى هي الشباب وأجواء رمضان. ضيوف الحلقة الجاية اليوم وائل وحنين، مرحبا بكم ببرنامج شباب النهرين. بداية شباب تعرفونا على نفسكم، أنتوا من وين، بيا منطقة، وش تسوون بحياتكم اليومية؟ أبدي يمك أول شي وائل.
والله أني وائل من بغداد، من بغداد جديدة.
أهلا وسهلا بك يا وائل. طبعا بداية ما أحب أقول لك رمضان كريم، وإن شاء الله صيامك مقبول
إن شاء الله علينا وعليكم أجمعين.
اهلا وسهلا بك حنين. تعرفين انت على نفسك؟
انا حنين من محافظه المسمى، طالبه جامعيه.
اهلا وسهلا بك يا حنين، وانت همين ان شاء الله يا رب صيامك مقبول. بما انه احنا هسه بشهر رمضان، شباب النهرين دا يسوي كل يوم حلقه يستمع للشباب يوميا شلون دا يقضون وقتهم بشهر رمضان الكريم. زين ابدي يمك اول شيء وائل، شلون اجواء رمضان ببغداد الجديده؟
والله أول يعني شيء على شيء زين، يعني جو رمضان هو أحلى أيام رمضان، يعني زين من ناحية الجوع والعطش يعني من تيم يعني. بس أما بالنسبة يعني شغلة الكهرباء، هي كهرباء يعني هي اللي تأذي الطعيم.
زين كلامك واضح. حنين أنتقل إليك، أنت شلون الأجواء يمكم؟
والله ممكن ما تعرفين الرويدة، هي أجواء رمضان هي أحلى أجواء عن أي شيء بالسنة، لأنه الشيء صغير، وهي يعني أوقات الرحمة، أوقات استجابة الدعاء، وهي يعني كله صغير عن الروتين اللي نعيشه السنة كلها. ومثل ما قال الأخوان إنه يعني بالنسبة للعراقيين هو شوي شيء متعب إنه الكهرباء، خصوصاً لأنه الجو حار هنا بالعراق، أكثر شيء يعني ما تنفذ إن شاء الله في الكهرباء هي اللي يزعجني.
أكيد أكيد أنا أفهم هذا الشيء. زين أرجع لك وائل، الشباب اللي دي يشتغلون برمضان شلون دي يقضون وقتهم، يعني من يا ساعة ليا ساعة؟
يعني حسب العمل، هو مو شغلة يعني العمالة يطلع من 6 إلى 2، والعامل الصمون يعني يطلع من 5 الصبح للعشرة الصبح، ومن 4 إلى 10 بالليل، يعني شوفات وحسب العمل يعني.
زين والشباب اللي محدقة وما لا تشتغل شو تسوي؟
تقضيها كلها نوم.
تكون راحة، صيام يصير سهل.
والله بعد ما ادري يعني حتى اذا اشوفهم من الكهرباء تطفى علي قاعده من الحراره تخلي نفسهم علي قاعد منهم.
زين زين خليني انتقل الحنين. حنين انت شلون تقضين وقتك لحد ما يصير الافطار؟ تحضرين الاكل ويا والدتك؟ شلون تقضين انت يومك؟
لا أنا يعني لأني طالبة وهسة أطلع فما عندي شيء يعني الوقت كله أنا فارغة يعني أفطر أنام بعد السحور يعني بالخمسة حوالي أنام وأقعد العصر فما عندي شيء. وبالنسبة للمطبخ يعني أنا لأنه أنا صغيرة بيا فمهجد أشارك يعني بالطبخ وبيت أشياء فيكون على ماما وعلى خواتي.
يعني مرتاحة بشغل البيت؟
يعني زين.
زين
يعني واقفة جيد في الشعب.
زين 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 من يتسوق عندكم انتوا بالبيت حنين؟
اكيد والدي يعني هو اللي ينزل ويتسوق.
زين وائل انت؟
اولا احب انوه على شغله انه انا لا ابو لهم يعني قاضي كل علي يعني انا على الشغل الخاص.
قوه يا وائل.
ايه يعني متسوقي سالفات يعني فطوري سحوري كله انا معتمد على نفسي.
والله كلش زين زين تسوي. زين تفضل انت الفطور بالمطعم او بالبيت وائل؟
يعني هو أفضل شيء البيت يعني ما أحسن من البيت.
زين وحنين أنتي؟
لا أكيد بالبيت يعني كله بالبيت ما هنجد يعني أنه إحنا نطلع مطاعم أو نفكشي.
زين يا شباب شنو هي أمنياتكم في شهر رمضان؟ وائل؟
والله هو لابد أنه كل واحد شخص وأمرأة تتمنى كل شيء يعني الأمنية هي أمنية بعد أمنية الإنسان يعني كل شيء يتمنى.
انت ايش تتمنى بشهر رمضان يا وائل؟
والله بشان تتنفذ يعني والله كل شيء اتمنى انا
كل شيء ان شاء الله ربي كل شيء اللي تريده تحصله يا وائل
ان شاء الله. اشكركم رحم الله وجهك.
زين حنين انت شنو امنياتك بشهر رمضان؟
والله اول امنية انه يأمن خير الكلام على العراق ويا ربي يعني تكون الاوضاع احسن يا رب السنه الجايه تكون الاوضاع احسن لانه اللي دايما نشوفه ودايما نسمعه يعني كل الجاي يأذينا لان يعني هسه برمضان وجاي نشوف وضع العراق مو مستقر امنيا والفطر هواي والحاله يعني كلش تعبانه مثل ما قلت.
ان شاء الله يا ربي كل العراقيين يرتاحوا ان شاء الله يا ربي هذا رمضان يفتح صفحات جديده واتمنى لكم يا ربي رمضان كريم مره ثانيه وائل وحنين وشكرا لمشاركتكم بالبرنامج وان شاء الله يا ربي صيامكم مقبول. للشباب اللي يحبون يشاركوني بالحلقات القادمه انتم شلون تقضون وقتكم لحد ما يصير الفطور وورا الافطار شو تسوون لحد السحور كتبوا لي على رقم 0770442577 وعلى نفس الرقم ممكن همينه تتركونا رساله صوتيه. وطبعا شباب النهرين موجود همينه على صفحه الفيسبوك ممكن تتركون تعليقاتكم هناك.
شباب النهرين
برمضان الكريم قلوب فرحانه برمضان الكريم
قلوب
رمضان الكريم
اقلوب فرحانة
رمضان الكريم
اقلوب فرحانة
يا صايم شهر رمضان هنيالك بيوم الآخرة تنجيك أعمالك يا يابي لا تخلي تمس الناس أقوالك سامح لو خطأ خلك بدنيانا برمضان الكريم برمضان الكريم برمضان الكريم شمحلاها ليالي لصام يا اخواني إلها بشام قلب فرحان ويتاني ضحكتها المجالس هذا برهاني ضحكتها المجالس هذا برهاني كلها تدعي من الباري غفرانة برمضان الكريم.
بعدكم يا شباب ويا برنامج شباب النهرين أنا رويدة. خلونا هسه ننتقل للفقرة الثانية والعائلة العراقية وشنو فطورها.
مستمعينا الأحباء مرحبا بكم معكم مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد غسان علي. اليوم أنا سأشارككم بإعداد أحد أطباق شهر رمضان المبارك. معنا إحدى ربات البيوت العراقية السيدة أم مريم لتحدثنا أكثر عن هذا الطبق. أم مريم البداية شنو المواد اللازمة لهذا الطبق وشلون تشتغلي؟
الأكلة يسموها تارت التفاح أكلة إنجليزية قديمة تحلية. المقادير باكيت بسكت مال شمائل 150 غرام زبد أي نوع زبد وتفاح قول فد 4 تفاحات، فضل يكون تفاح أخضر إن هذا يتحمل نار يتحمل طبخ. يتقطع التفاح على شكل شرائح شياف إحنا مثل ما نقول عندنا، نغلي التفاح ويا عود مال دارسين، إذا ماكو عود مال دارسين دارسين مطحون نحط، وشكر ومي يتعسل فور لفد فورتين، حط على صفحة يبرد بس ما يتفور هواي لأن لازم نحسب حساب راح يفوت جو الفرن هم يكمل سوا، فنفوره فورتين ونطفي. نبدي نسوي التارت الصينية مال التارت، نحط أول شيء البسكت بالخلاط ويا الزبد، ينضرب بالخلاط أو بالست البيتي لأن يصير مثل الرمل، ينفتح على الصينية حوافها ناصية، ينفتح بشكل يعني مساوي، ينشوي مدة فد 10 دقائق ربع ساعة حسب فرن كل واحد يعرف فرنه، يتحمص أو ينشف. نطلع الصينية مال التارت، نبدي نحط التفاح عليها نصفطه بشكل مرتب، ونرد فوتا نحمص شكله التفاح يتحمص أكثر. شوفوا شو إيش قد تريدون درجة مال تحميص مالته، تريدون معسل أكثر يتكرمل أكثر. يطلع ورا ما نطلع من الفرن نقص شلون القطعة مال الكيك وينحط بصفة، أكو قشطة مخفوقة ويا عسل ويا طيب، يطلع يعني شي مال سحور، السحور هذا يصير فشي كلش خفيف على المعدة.
قد هاي الكمية تكفي؟
تكفي 4 أشخاص، إذا كل واحد قطعة تكفي 4 أشخاص، يعني هي مثل الصينية. قاعدة التارت الإنجليزي تصير ينطبخ أي تارت ينطبخ في صينية ناصية، ما يصير تبسي مثل ما نسميه إحنا حواف عالية ما ترهم لين ما يصير تارت. والمفضل الصينية هاي اللي حوافها تنشال، هسه نازلة بالسوق حوافها تنشال، تنفتح الأطراف مالتها وتطلع رأسها بسهولة، ومثل المال كيك لازم تقلبه وتنتظره يبرد. لا هسه نازلة شغلات بالسوق حلوة تسهل هالأمور. هو أصلاً القاعدة مال تارت الإنجليزي ما يصير صينية حوافها عالية ما ترهم.
ما ينحط له دهن؟ ما ينحط
له؟ أصلاً قلت لك نازلة بالسوق أساساً ما يحتاج دهن، هي أصلاً مانعة للالتصاق.
بالختام نشكر السيدة أم مريم ونشكركم أعزائي المستمعين على طيب استماعكم، ونتمنى لكم رمضان مبارك.
قبل ما نسمع شنو نصيحة الدكتورة اليوم، أحب أقول لكل الشباب اللي يسمعونا إذا تحبون تشاركون ويانا كتبونا على رقم 0770-4425-770، وعلى نفس الرقم ممكن همنا تركونا رسالة صوتية.
شباب النهرين.
هسه يا شباب وصلنا إلى الفقرة الأخيرة وهي نصيحة الدكتورة، خلونا نسمع شنو نصيحتها اليوم لشهر رمضان. مرحبا بيك دكتورة آلاء.
أنا وكيني
دكتورة آلاء، شنو نصيحتك اليوم لشهر رمضان؟
عدم شرب الماء مباشرة مع الفطور، يجب الانتظار البدء بالأكل وبهدوء والانتظار لفترة نصف ساعة ثم شرب الماء، لأن شرب الماء مباشرة يؤدي إلى آلام في المعدة وعدم هضم الطعام، بالإضافة إلى أنه في فترة ما بين الفطور وما بين السحور يجب الإكثار من الماء، وذلك للمحافظة على عمل الكلية ولعدم الإصابة بالأمراض.
هل هلالك يا رمضان؟
يا رمضان يا رمضان،
شهر التوبة والغفران. يا رب اقبل من صيامي شهر الطاعة يا رحمن، يا رب اقبل من صيامي شهر الطاعة يا رحمن. هل هلالك يا رمضان شهر التوبة والغفران، يا رب اقبل من صيامي شهر الطاعة. أنت الغفار التوار
يا الله
يا رب، اغفر للي
تاب يا الله يا رب.
شباب المهرين.
هسه يا شباب وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم، أتمنى أنه قضيتوا وقت حلو ويانا. أحب أشكر مراسل إذاعة العراق الحر غسان علي، أحب أشكر الدكتورة آلاء، أشكر ضيوف الحلقة اللي شاركوا ويانا، نشكر كل مستمعينا، أشكر المخرج ياسين. تابعوني باشر أنا رويدة وأقولكم باي باي.
سيداتي سادتي، أرجو أن تكونوا قد قضيتم مع برامج وفقرات إذاعة العراق الحر أوقات طيبة وممتعة. حتى نلتقي من جديد، لكم منا أطيب المنى. هذه إذاعة العراق الحر.